أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان فيما لو كان السفر بغير إذن المالك، إما أصل السفر أو الجهة التي سافر إليها كانت بغير إذن المالك، بأن أذن له وأمره بالسفر إلى جهة فخالف وسافر إلى جهة أخرى في الجهة، أو أمره بالسفر لكنه نهاه أن يصعد جبلا ويهبط واديا وأن يركب بحرا في البين فخالف في ذلك وركب. هذه النفقات التي تكون في السفر الغير مأذون به هل تكون على المالك ومن رأس المال إن لم يكن هنالك ربح، ومن جميع المال إن كان هنالك ربح، أو أنه لا تكون حينئذ من كيس وجيب العامل؟ هذا الذي نبحث. قلنا بأن الدعوة بأنه قد يستفاد من إطلاق الصحيحة بأنه نفق في السفر على جميع المال إن كان هنالك ربح. إذا ما أنفق عن أبي عبد الله عليه السلام قال في علي بن جعفر عن أخيه موسى صلوات الله وسلامه عليه قال ما أنفق المضارب أو المضارب ما أنفق في سفره فهو من جميع المطلق، كان مأذونا بذلك السفر أو لم يكن مأذونا. هذه هي الدعوة، وهذه الدعوة كنا بصدد حينئذ علاجها والرد عليها. والرد كما ورد في كلمات السيد الحكيم وشرحها السيد الخوي، أولا لا إطلاق بالنسبة لهذه الصحيحة من هذه الجهة، باعتبار أن الإطلاق من جميع الجهات دائما بده حيثيته، من دون حيثية يعني بده جهة بيانية فيها، إن لم يكن هناك جهة بيانية ما في نتمسك بالإطلاق. كما مر معكم فكل مما ذكر عليه بالنسبة للكلاب المعلم كله يعني لكم حينئذ أن تأكل، ليست بصدد بيان حينئذ جواز الأكل حتى من ناحية عدم نجاسة مثلا تلك الذبيحة باعتبار ملاقاتها للكلب، مما علمنا من الآية القرآنية التي تفيد حينئذ جواز أكل الذبيحة التي اصطادها حينئذ الكلب الصيود الذي يأتمر بأمر الصائد في البين. مر معكم في محله أن هذه ليست من جهة البيان حيث طهارة المحل والملاقات ما بين الكلب و تلك الطريضة في البين، وإنما هو إما بيان الحكم الشأني في البين، وإذا بده يقول لي بيان الحكم الفعلي ليس من هذه الجهة، من جهة الطهارة حينئذ الملاقي للقلب بعد أن كان من أعيان النجاسة في البين. كذلك الحال حتى في أحل الله البيع مر معكم حينئذ بين ناس، وهي في مقام الإطلاق صح بس مش الإطلاق من كل الحيثيات والجهات في البين. في الجهة التي تعرض وكان بصدد البيان الإمام عليه السلام أو المشرع والمقنن يكون هنالك مع السكوت وعدم الإتيان بقرينة وهو في مقام بيان وبيسع أن يأتي بقرينة ولو متمم الجعل نستفيد حينئذ الإطلاق. السكوت في مقام الإثبات نستكشف منه الإطلاق في مقام الثبوت للتطابق بين الإثبات والثبوت كما مر معكم في محله من بحث الإطلاق. هذا حينئذ الأمر هنا غير متوفر بالنسبة لي حيثية أن هذا السفر مأذون به أو لا. ما أنفق المضارب في سفره أو المضارب ما أنفقه في سفره فهو من جميع المال. طيب بمطلق مضاربة أو بخصوص المضارب المأذون به بدها هي الجهة بيانية بتكون في مقام التعرض له، فإذا ما كانت الجهة مسكوت عنها أو لم يحرز أنه في مقام بيان هذه الجهة ما في نتمسك بالإطلاق فيها، لابد من إحراز أنه في مقام بيان هذه الجهة حتى يصح التمسك بالإطلاق وإلا لا يصح في البيان كما تقدم. فحينئذ إما أساسا ما في عندنا إطلاق، أو إذا في إطلاق فيه له منصرف هذا الإطلاق بقرينة الارتكاز العرفي، يعني منصرف إلى ما لو كان الرسول بإذن المرسل في البين، يعني سفره بأمر وبالتماس وبطلب من المرسل، وأما إذا لا هو ابتداء منه ولم يقتضيه ولم تقضيه المضاربة، حتى نقول أن الإذن بالمضاربة هو إذن بلوازم المضاربة التي منها السفر في البين. ففي مثل ذلك هذا السفر الذي اختاره واشتهاه العامل ولم يكن بإذن الله، لا يكون حينئذ من كيس جميع المال ولا من كيس حينئذ المالك، حتى من جميع المال لا يكون. ليش؟ لأنه في جميع المال بعضه حصة من الناتج للمالك، ليش بده يجعل نفقة العامل في السفر حينئذ حتى من بعض هذه الحصة التي للمالك؟ والحال أن بوسع أنه يبقى بالبلد ويشتغل ويطلع ناتج، ومن دون أن يكون هنالك نفقة سفر يقتطع بعض تلك نفقة السفر من ربح حينئذ المالك، حتى هذا المقدار لا يكون مأذونا به ولا يكون حينئذ جاهزا. فأولا ما في عندك إطلاق، لو في إطلاق في إله منصرف فلو لقرينة الارتكاز حينئذ العرفي في المال، وإن أبيت لا في إله حينئذ مخصص. إذا بدنا نقول والمخصص اللي هو قاعدة الضمان بملاك التعدي في البين، واللي أشارت له الصحاح التي وردت في أول مضاربة أنه إذا خالف شرط المالك وتم التنصيص على شرط المالك فيما لو كانت المخالفة بمخالفة شرط، يعني لم يأذن له بالسفر فسافر، أو أذن له بالسفر إلى جهة فخالف وسافر إلى جهة أخرى، يكون ضامن والربح بين هناك ونتقب بذلك الروايات الصحيحة. هذا اللي فتكون حينئذ مخصصة لها. هلأ المخصصة بقت مش واضحة حتى عند السيد الحكيم، مش انه مش واضحة يعني مش متمسك فيها بذلك المعنى، لأن النسبة بين القاعدة المستفادة من تلك الروايات وبين صحيح علي بن جعفر بناء على ثبوت الإطلاق فيها الشامل للسفر المأذون به والسفر غير المأذون به هي نسبة العموم من واجب وليس نسبة العموم المطلق في البين، حتى نرتكب صناعة الإطلاق والتقييد. وعليه إذا كانت نسبة العموم الوجهي في البين بيتعارضوا في مادة الاجتماع وبعض التساقط، يكون المرجع عمومات من أتلف مال الغير فهو له ضامن. إذا اللي تقدم معنا إلى السيد الأستاذ قدس سره له كلام في البين. حاصل كلام الشق الأول منه هو ما أشرنا له، أولا أنه ما في إطلاق لأنه ليس في جهة البيان من حيث أن هذا السفر مأذون به ولا غير مأذون به، عم يحكي بالسفر بالجد، هذا المطلب الأول، فما في نتمسك بإطلاق صحيح تعليم الجامعة. ثانيا أنه قد يدعى مش تمسك بإطلاق صحيح تعليم جعفر، الروايات التي جمعت بين أنه إذا خالف شرط المالك فهو له ضامن لمكان مخالفة الشرط، ومن جملة الشرط أن يشترط عليه عدم السفر أو السفر إلى جهة فيخالف فيسافر أو يسافر إلى غير الجهة التي أذن له بالسفر لها، جمعت بين الضمان لمكان مخالفة شرط المالك وبين صحة المضاربة، حيث قالت بأن الربح بينهما والربح بينهما ولا يكون الربح بينهما إلا إذا كانت المضاربة صحيحة. وعليه صحيح تعليم بن جعفر ما عم تنظر حينئذ إلى مضاربة مأذون بها ولا لا، عم تقول كل مضاربة صحيحة ما أنفقه العامل في السفر في المضاربة الصحيحة فهو من جميع المال في البين، وببركة تلك الروايات المضاربة قطعا صحيحة. ليش؟ لأن مخالفة الشرط لا تفسد المضاربة ولا تبطلها فيها، وإنما توجب أن تكون يد العامل يد ضمان ويد عادية، لأنه تعدى وخالف شرط المالك الذي شرطه عليه وخرج عن حدود إذن المالك وما رسمه له المالك، فهنا حينئذ يكون ضامن بس المضاربة صحيحة، ولذا يكون الربح بينهما كما نطق بذلك تلك الروايات. وعليه فحينئذ يمكن الحكم بثبوت أن النفقة تكون من جميع المال باعتبار أن هذه المضاربة صحيحة، رغم مخالفة العامل لشرط المالك إما بأصل السفر أو بالسفر إلى غير الجهة المأذون بها. رغم ذلك المضارع صحيح، إذا كانت المضارع صحيحة تكون صغرى لكبرى. صحيح علي بن جعفر التي قالت المضارب ما أنفق في سفره فهو من جميع المال في ما أنفق المضارب في مضاربة صحيحة، وهذه مضاربة صحيحة فيكون من جميع المال. هذه الدعوة، هذه الدعوة أجاب عنها السيد الأستاذ. يعني لو كانت بقلم مقرر في البين صح، ولكنه هو لا شخصيا العبر، وهو هذا الموجود بالتقريرات اللي عندي في البين. حاصل ما ذكره السيد الأستاذ قدس سره هو أنه ننظر أن هذه المضاربة مضاربة مربحة، يعني في ناتج في ربح ولا ما في ربح. يعني بعبارة أخرى، كان هنالك وضيعة وخسارة أو لم يكن هنالك وضيعة وخسارة. إذا كان هنالك وضيعة وخسارة واضح، فهنا حينئذ السفر نفقة السفر لا تكون من جميع المال، قطع مش من جميع المال، يعني لا تكون مال المالك بل تكون من كيس وجيب العبد. لا، لأنه حينئذ هذا السفر غير مأذون به، فإذا لم يكن مأذون به فلوازم ذلك السفر من النفقات لا يتحملها المالك في البيت. وافترضنا أنه ما في عندك ربح حتى نقول من جميع المال أو من جميع المال الذي فيه الربح، والربح اللي هو موزع فيما بين المالك والعامل، لا، إنما يكون من حصة العامل، لأن مثل هذا السفر جزما وقطعا لا يكون مأذونا به، وإذا لم يكن مأذونا به فلا إذن بلوازم ذلك السفر من النفقات التي تنفق في ذلك السفر في البيت. سعدت من أتلف مال الغير أنه رح يحقق لك وضيعة وخسارة في رأس المال، هذا كله يكون دركة من كيس العامل. ليش؟ لأن تلك الصحاح التي تقدمت في الباب الأول من باب المضاربة نطقت بأنه إن كان هنالك وضيعة أو خسارة فمن كيس العامل لما كان مخالفا شرط المال. إن كان ربح بينهم وحسب الفرض ما عندك ربح، في عندك وضيعة في البنك، فهذه الوضيعة بما فيها ما ينفقه العامل وما يصرفه العامل في سفره من المال، هذا من جملة الوضيعة ومن جملة الخسارة التي لحقت رأس المال، فبتكون من نصيب وكيس العامل. ليه؟ لما كان مخالفا شرط المالك في البنك. ليش؟ لأنه هي إلى عقدين وإلى شقين، شق هذه الروايات، شق وهو أن يكون هنالك ربح فهو بينهما المضارب محكوم بالصح، وهو بينهما أن لا يكون هنالك ربح مش بتكون مضاربة فاسدة، لا، تبقى المضاربة صحيحة، إلا أنه تكون تلك النفقات التي صرفها في سفره هي من جملة الخسارة والوضيعة التي تحتسب من كيس العامل لما كان مخالفة شرط المالك فيها. هذا حاصل ما ذكره أول. أما إذا كان هنالك ربح في البنك، نتخلى بالشق الثاني، وإن كان ربح فهو بينهما. إذا كان هنالك حينئذ ربح، مرة ما في إذن بأصل السفر فخالف وسافر، واضح، وعدم إذنه بأصل السفر مو لأنه مش آذن له أساسا، لا، ظنا منه بأنه لو بقي في بلده لح يطلع حينئذ، عن باب الحرص على المال والحرص على الناتج، أظن منه أنه إذا بقي في البلد لح يطلع حينئذ، هو بده ناتج بده ربح، يرى بأن الربح إذا بقي ولم يسافر في البين، العامل ضرب حساباته في البين وكان أكثر خبروية من المالك، فرأى أنه بالسفر لح يطلع حينئذ الناتج في البين، فهو ضمنان هنالك إذن من المالك للعامل بالسفر. خالف العامل بإذنه الظاهر، تذكر في تقدم قلنا إذن ظاهر وإذن باطن في البيع، مع صورة الربح بنكشف أنه لا راض بالسفر، وإنما لم يأذن به ظاهرا زعما منه بأن الأرفق بالنسبة للمال واللي بيحصل الناتج إنما هو أن يبقى في بلده وأن لا يسافر به في البيع. بعدين تبين له أنه الحق مع العامل فهو راض إذا كان هكذا الكيفية، أو مسألة أنه أذن له بالسفر إلى جهة ب بزعم أن الناتج رح يكون بتلك الجهة، فخالف العامل وسافر إلى جهة أخرى، وفعلا كان الناتج بتلك الجهة التي خالف فيها العامل لشرط المالكي في البيع. في كل ذلك الإذن حينئذ موجود على كل حال، وإنما ذكر الذي ذكره من باب الشرط الظاهري والإذن الظاهري وليس الإذن حينئذ الباطن، يعني نهي ظاهري وشرط ظاهري وليس شرطا واقعيا في البين. فالإذن حينئذ حاصل، إذا ما كان الإذن حاصل فقاعدة الربح بينهما حينئذ تكون تامة فيها. إذا كانت تامة نأتي بالنسبة لهذه الخسارة التي لحقت رأس المال، اللي هي عبارة عن المقدار الذي صرفه العامل في سفره في البين، هذا اللي بدنا نذكره. هذا حينئذ المقدار على وفق ما أفادته صحيح تعليم جعفر أنه يكون من جميع المال، باعتبار أن المضارب ما أنفق في سفره فهو من جميع المال، وهذا مضارب بمضاربة صحيحة وأنفق في سفره يكون من جميع المال. طب السفر سفر المأذون به، وهذا مش مأذون به، ليس مأذون به الظاهر الواقع هو مأذون به. ليش؟ لأنه كل سفر وكل معاملة وكل شراء للسلعة بيؤدي إلى ناتج مأخوذ بعين الرضا والقبول في البين هو راضي حينئذ به. طيب وليش إذنت أنت؟ أكان ليش نهيت؟ لماذا شرط؟ أكان ذلك لقلقة إنشاء؟ لا، زعما منه بأن اللي بيوصل للناتج هو ذاك الذي ارتأه، فتبين له أنه مش كذلك، ففي مثل ذلك لا شك ولا إشكال أنه يكون الأمر كما ذكر. وأما إذا كان لا فعلا كان الشرط شرط واقعي فيه ولم يكن إذنا ظاهريا حسب تعبير السيد الأستاذ، ففي مثل ذلك لابد وأن يحسب أن نفقة السفر مثل نفقة الحضر، يعني لا تزيد عليه في البيت، أو أنها كانت أزيد. إذا كانت أزيد فهم تصدق أنه سبب في وضيعة وخسارة في رأس المال. التفتوا كيف بدنا نجمع الوضيعة والربح؟ الربح انه صار في عندك ناتج، بس صار في خسارة من ناحية ما صرفه من نفقات في السفر المنهي عنه وغير المأذون به، والحال ان ما يأتي به في الحضر من ربح يساوي ويعادل الربح الذي اتى به في السفر. قطعا هون يقول بانه يكون ضامنا، او مش ضامن، يكون حينئذ تلك النفقات والصرف في السفر تكون من جيبه، لا تكون لا من مال المالك لأنه في عندك ربح، ولا من جميع حينئذ المال لبعضه يكون حينئذ ربحا داخل في حصة المالك في البين. لنقطة أنه هو بالحضر في ذلك، والشرط كان شرطا واقعيا ولم يكن إذنا ظاهريا في البين. إذا كان شرطا واقعيا وقد خلفه فهو الذي يتحمل حينئذ ذلك الشرط. هذا اللي ذكره السيد الأستاذ، فيكم ترجعوا في تقريرات البحث اللي هو بقلمه الشريف قدس سر. هذا الكلام اللي ذكره السيد الأستاذ، هذا الكلام يعني بجملة واحدة حينئذ نقول هذا التفصيل بين صورة الربح والخسارة، وعلى تقدير الربح الإذن الباطني والإذن، هو ما عبر الإذن الباطني والإذن الظاهري، سرقني مما تقدم كلام السيد الحكيم إذا تتذكروا في تلك المسألة اللي تقدمت معنا، والتفصيل أنه في صورة ما لو كان إذن واقعيا ما يصرف في السفر من نفقاتين بمقدار ما ينفق ويصرف في الحضر في البين، ومع ذلك كان هنالك شرط واقعي على الله. هذا التفصيل حينئذ تأباه الروايات التي بأيدي. ليش؟ لأن نحن بين أحد أمرين، إما في إطلاق بصحيحة علي بن جعفر أو لا إطلاق فيها، أو لا لا إطلاق عن نتيجة لا إطلاق، افترض في عندك إطلاق بس مخصص بالقاعدة، أو كان هذا الإطلاق له منصرف له من نقطة الارتكاز العرفي اللي أشار له السيد الحكيم وشرحها السيد الخوي في مستنده في يعني. المهم أنه إما في عندك الإطلاق يتمسك بإطلاق حجة أو لا هذا الإطلاق، إما غير موجود أساسا أنه ليس بمقام بين الجهة، أو أنه هذا الإطلاق تغلبنا عليه بنقطة من النكات. إذا في عندك إطلاق فكل تلك المؤونة لح تكون حينئذ من جميع المال إن كان هنالك ربح، بلا حاجة لهذا التفصيل أنه كان بسفره صار في وضيعة وخسارة أو لا، أو كان ربح وهذا قيل الإذن إذن باطني ولا إذن ظاهر، كل ذلك نحن بدنا في المقام في إطلاق عندك بالرواية حجة يتمسك به، أو ما في عندك هذا الإطلاق، تغلبنا على الإطلاق. إذا في إطلاق فما أنفق في سفري بكل هذا في ربح ولا ما في ربح؟ هذا حينئذ السفر مأذون به واقعا أو لا مأذون به مثلا منهيا عنه ظاهرا ولا منهي عنه حينئذ واقعا في قلبه. كل تلك الصور ما ينفقه في السفر يعادل ما ينفقه في الحضر ولا لا؟ هذا كله حينئذ هذا من كيسنا ومن جيبنا ونحن جئنا به وتبرعنا به. وإلا حينئذ الرواية إن تم فيها الإطلاق سوف تكون كل النفقات من جميع المال إن كان هنالك، وإن لم يكن ربح فمن كيس المالك يعني من رأس المال في قلبه. هذا اللي أفادته صحيح طالب جعفر. وإلا إن لم يكن إما أساسا ما في إطلاق أو هذا الإطلاق تغلبنا عليه، إما لأنه منصرف بنقطة الارتكاز العرفي أو أنه لا مخصص بتلك القاعدة وهي قاعدة الضمان بملاك التعدي في البين اللي استفدناها من رواية الباب الأول، أو أنه لا النسبة بينها وبين الصحيح نسبة عموم واجب بعد التعارف في مادة الاجتماع رجعنا إلى عمات من أتلف مال الغير فهو له ضامن. هذه شو بتقتضي في المقام أنه إن لم يكن هنالك حينئذ إذن وفيش عندك إطلاق فبد يكون النفقة من كيس العام. ليش؟ لأنه إذا سفر غير مأذون به فيها، غير مأذون به ظاهرا، غير مأذون به واقعا، نقص. هذا السفر هو اجتهاد وتبرع من العامل، بل فيه مخالفة لشرط المالك في البيت، فلا يعقل أن يكون الإنفاق من كيس المرسل، والحال أن الرسول هو الذي اجتهد حينئذ في سفره هذا ولم يكن، بل كان منهيا عنه، لسيما إذا ما كان منهيا عنه في البيت في مثل ذلك حينئذ يحكم بأن تلك النفقة من كيس العامل وبوجه حينئذ لا تشمله الروايات فيه. يعني هذا حاصل مطلق، يعني بدك تجمع بين مطلبين، في عندك إطلاق بصحيح علي بن جعفر لكلا السفرين المأذون به وغير المأذون به ولا لا؟ إذا لم يكن عندك إطلاق، عندك قاعدة من أتلف مال الغير أو عندك قاعدة الضمان بملاك التعدي المجازما هنا تعدى حينئذ العامل فخرج بالمال وهو غير مأذون بالخروج به أو مأذون به الخروج إلى جهة فخرج إلى جهة أخرى، كل هذه حينئذ الشقوق تقتضي أن يكون ضامنا للصرف، ضامنا أن يكون من كيسي ومن جيبي، لا أنه يكون من جميع المال اللي في حصة المالك إذا كان هنالك ربح أو لا من خصوص رأس المال إن لم يكن هنالك. هذا الذي تقتضيه الصناعة. أما نجي نفصل بين أنه هذا إذن مثلا ظاهري أو إذن واقعي، يعني الناهي ناهي ظاهر أو ناهي واقعي في البيت، وأن ما ينفقه في السفر يعادل ما ينفقه في الحضر، وأن الربح ربح معتد به أو أنه أساسا ما في ربح، تأباه حينئذ، يأباه الإطلاق إن كان في إطلاق وما في دليل عليه إن لم يكن هنالك إطلاق في قلبه. فالصحيح ما أفاده السيد الحكيم قدس سره في قلبه من نكاتين وعلق عليه السيد الخوي وشرحه السيد الخوي بالشكل الذي أشرنا له بالأمس في قلبه. هذا تماما يرتبط في المسألة 18 كما تقدم. قال قدس سره استحقاق النفقة، المسألة 18 استحقاق النفقة، استحقاق العامل للنفقة بأن يكون الإنفاق من مثلا من جميع المال اللي نفق به صحيح علي بن جعفر مختص بالسفر المأذون فيه. طيب الصحيح ما قال المضارب ما أنفق في سفره، المضارب ما أنفق في سفره المأذون به في البيت، فهي مطلق من هذه الناحية. قلنا في مقام الرواية معنا أساسا هي في مقام الإطلاق من هذه في مقام بين هذه الجهة حتى ينعقد إطلاق ولا لا، ولو كانت هل لها منصرف ولا لا، ولو بنقطة الارتكاز العرفي إن لم يكن هل ثبت لها المخصص وهي قاعدة الضمان بملاك التعدي التي تخصص حينئذ إطلاق الصحيحة لو تم في البيت، وإن لم تكن النسبة بين قاعدة الضمان بملاك التعدي وبين سيد عن جعفر نسبة العموم الخصوص المطلق إنما العموم الوجهي بعد التعارض رح يكون المرجع هو ما أشرنا إليه من أنه من أتلف مال الغير، وفي ده وقت العبد يصف بالسفر من مال المال كده، إتلاف مال الغير يكون له ضامن بلا إشكال، استحقاق النفق مختصا بالسفر المأذون به. فلو سافر من غير إذن، أساسا ما في إذن بالسفر، أو في غير الجهة المأذون فيه، أذن له بالسفر إلى جهتين وسافر لجهة أخرى، أو لا حتى نفس الجهة اللي سافر، خلنا نفترض مثلا إلى بلاد الحجاز ولكن عن طريق البحر مش عن طريق الياس، وهو أمره أن لا يركب بحرا، أن لا يهبط واديا، أن لا يصعد جبلا، هو خلفه وعمل حينئذ بذلك، هذه النفقات التي تكون في ركوب البحر وكذا، هذه لا تكون حينئذ عليه مكان، حتى لو كانت تلك الجهة بس بهالكيفية غير مأذون بها في البحر. قال قدس سره من غير إذن أو في غير الجهة المأذون فيها أو مع التعدي عما أذن فيه، والتعدي مثل ما قلت لكم، قال له روح هذه الجهة بس لا تصعد جبلا ولا تهبط واديا، هو بيخالف، أو لا تشتري ذا كبد رطبة، فخالف واشترى حينئذ الكبد الرطبة أو ما يفسد مثلا ليومه في البين، ليس له أن يأخذ من مال التجارة أو من جميع المال، من مال التجارة لقد يجمد في طيابه حينئذ المال الربحي إن كان هنالك ربح فيه. هون في تعليق على السيد بالبيجاء، وقت الآن مختص بالسفر المأذون فيه قال مشكل، بل لا يبعد كونها من رأس المال ما دامت المضاربة باقية والربح بينهما، هذا الإشكال. يعني هو عم يستدل بشو؟ صحيح تعليق بن جعفر بالروايات التي تقدمت معنا أنه إن خالف المالك، عفوا العامل شرط المالك، ومن جملة أقسام مخالفة العامل شرط المالك أنه شرط عليه أن لا يسافر فسافر فخرج به، أو لا يسافر إلا إلى هذه الجهة فخالف وسافر إلى جهة حينئذ أخرى في البيت، هيد اللي نطقت به حينئذ الروايات، قال بأن المضاربة تكون صحيح إذا كانت صحيحة. صحيح تعليم جعفر تقول المضارب ما أنفق في سفره، المضارب بأي مضاربة؟ مضاربة الصحيح. وهذه الروايات نطقت أنه حتى مع مخالفة شرط المالك يعني غير مأذون بهذا السفر حكمت بأن المضاربة صحيحة. إذا كانت المضاربة صحيحة صحيح تعليم جعفر شاملة. التفت مرة بدنا ندخل، وهذه أشرت لها مرارا وتكرارا بالنسبة للصحيح، مرة بدنا ندخل لإطلاق الصحيحة من باب الإذن وعدم الإذن، ما أنفق في سفره المأذون به وغير المأذون به، وجينا كل هيدا أشياء أتت إلى هذا المطلب. مرة أخرى لا، من ناحية أن هيدا المضارب، المضارب ما أنفق في سفره، المضارب بشوه بمضاربة صحيحة. روايات الباب الأول من أبواب المضاربة نطقت بأنه حتى لو خالف شرط المالك وكان سفره غير مأذون به، هذه المضاربة صحيحة. إذا كانت مضاربة صحيحة، هذه صغرى لكبرى، المضارب ما أنفق في سفره فهو من جميع المال، هذا اللي نظر له السيد البيان وأشرت له مرارا. قال مشكل، بل لا يبعد كون نفق من رأس المال ما دامت المضاربة باقية حتى ولو لم يكن ربح، لكن في خسارة واضحة عليه، لأن صحة المضاربة مش مناطة بحصول الربح، حتى لو لم يكن هنالك ربح كان هنالك وضيع خسارة، المضاربة تكون صحيحة. ليش؟ لأنه قالت وإن كان ربح فهو بينهما، مش معناته إن لم يكن هنالك ربح بينهما يعني مضاربة صحيحة، إن لم يكن ربح فالمضاربة فاسدة. لا يعقل أن يناط صحة وفساد المضاربة بحصول الربح وعدم حصول الربح فيها. إذا قال مشكل، بل لا يبعد كونها من رأس المال ما دامت المضاربة باقية والربح بينهما، إذا عم بيأكد كيف تكون المضاربة باقية فيما لو كان الربح، استفدنا نحن بقاء المضاربة، يعني ما لو كانت المضاربة باقية بيقول ما دامت المضاربة صحيحة واضح ولم تفسد في الربح والربح بينهما، منين استفدناها؟ مما نصت عليه رواية الباب الأول بأن الربح بينهما. ولا ينافي ذلك، ولا ينافي ذلك كون الخسارة عليه، على من؟ على العامل. ليش؟ لمخالفة المالك أو لمخالفة شرط المالك، هذه عبارة السيد نقول بيجاني قدس سره في قلبه، واضح. لكن هذا قلنا بأنه طيب من جملة الخسارة في صورة مخالفة شرط المالك، قلنا هيدي اللي يؤخذ بها السيد البلبيجان من جملة الخسارة التي وردت، هو الصرف اللي أنفقوا فيه السفر. ما بدوش ينفق من المال، هذا ما بيعمل. كان رأس المال قديش مثلا؟ 10,000 درهم. بده بالسفر لهنيك بين مأكل ومشرب وإملي المال بس، المنامة والسكن والذهاب والإياب في البيع، بده مثلا شيء 1,000 درهم. هود 1,000 درهم ألا تكون خسارة بالنسبة لرأس المال قط؟ فبيكون مشمول لقول والنافذ ذلك كان الخسارة عليه لمخالفة المالك. طيب ما هذا من جملة مخالف فيه المالك وخسارة بالوجدان، فبده يكون هذا عليه، على مين؟ على يعني التعليل اللي ذكره أخيرا السيد البلبيجاني، يعني إذن يؤخذ به ويدان به السيد البلبيجاني. نعم، أصل السيد البلبيجاني الخسارة اللي آتية من غير ناحية الإنفاق والصرف، خسارة اللي آتية من ناحية مثل مثلا اشترى بأزيد وبيع بأقل وبأنقص، هم بصير عندك. أو الخسارة والتعيب اللي ورد على رأس المال، اشترى ما يفسد ليومه، أول يوم كان حقه مثلا 10,000 درهم، ثاني يوم ما عطش إلا مطعوم للحيوانات في البين، صار نص القيمة 5,000 درهم في البين. هيدا كان هو ناظر للخسارة اللي آتية من غير ناحية الإنفاق، كأنه من ناحية الإنفاق ما في خسارة. صحيح، الخسارة كل نقص يرد على رأس المال مهما كان منشأ النقص. يمكن يجي يخد يعمد إلى بعض رأس المال وبيحرم، هيدا حين إذا النقص ورد. يمكن مثلا صرف بعض رأس المال في أكله وشربه في السفر ونفقة السفر، هيدا خسارة وردت على رأس المال قطعا وجزما في البيت. يمكن لا، حصل تعيب وتلف بأفة سماوية كلا أو بعضا لرأس المالي، وهو في ظل مخالفة شرط المالك. التفتوا المادة القدس، قال أو مع التعدي عما أذن فيه، أو عن عما أذن له بأن يشتري السلعة الفلانية، راح اشترى السلعة الأخرى حتى في السفر في البين، وحصل وضيعة قطعا يكون ضار، ولا يكون حينئذ نفقة السفر على المالك، إنما تكون من كيس العامل. لما كان إنه هذه خسارة تلحق رأس المال ووضيعة ونقص يلحق رأس المال، فيكون من كيس العامل لما كان مخالفة شرط المالك فيها. لا يكون مهما كان شأن تلك الخسارة، يعني خسارة ووضيعة اختيارية أو لا قهرية، كأنه السيد القلبيجان كأنه ما استفيد الخسارة للخسارة القهرية الجبرية، لا، تشمل حتى الخسارة الاختيارية التي صادرت يعني نتيجة الصرف والإنفاق في السفر. يحتسب من رأس المال، هذا صار في وضيعة ونقص حينئذ في رأس المال، فتكون خسارة لاحقة رأس المال في سفر غير مأذون به في البين فيه تعد، فبيكون ضمانه من كيس العامل وليس من رأس المال ولا من جميع المال، من رأس المال إن لم يكن ربح أو من جميع المال. فالصحيح ما عليه الماتن قدس سره بالشرح اللي ذكره السيد الحكيم قدس سره بهالنكات التي اللي أشرنا لها وبيّنها سره، والحمد لله رب العالمين.